أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو اسم وحرف أو فعل وحرف. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعض وقسم، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة فصلا من فصول أصول الفقه، وهو أقسام الكلام، لأن مبنى أحكام الشرع على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن مبنى أحكام الشرع على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما يعين على فهمهما معرفة أقسام الكلام عند العرب، معرفة أقسام الكلام عند العرب، فإن الشريعة عربية كما قرره الشاطبي في الموافقات، فلا ينزع في هذه الشريعة بعلم إلا من كان عنده بصيرة نافذة إلا من كانت عنده بصيرة نافذة في معرفة العربية على اختلاف علومها. ومن قرأ كلام الشاطبي في تقرير عربية الشريعة وحاجة المتكلمين في أحكام الشريعة خبرا وطلبا إلى العربية، رأى البون الشاسع بين علوم المتقدمين وعلوم المتأخرين، وهو من دخائر الأبحاث النافعة للطالب المجد الذي يريد أن يترقى في العلم ويدرك منه ما أدرك الأوائل، حتى يعي أن العلم يحتاج إلى بذل جهد في تطلبه وإدراك أنواع مختلفة من العلوم، من أعظمها علوم العربية. فإن من لم يدرك العربية تمتنع عليه كثير من معارف الشريعة، ولذلك ذهب من ذهب من أهل الفقه إلى أن من لم يحط علما بالعربية لا يجوز له الإفتاء، حتى قال أبو محمد بن حزم: كيف يؤمن على الشريعة من لا يؤمن على اللسان العربي؟ وهذا حق، لأن الشريعة كما تقدم عربية، فلا يؤمن في الإفتاء فيها ومعرفة أحكامها ونشر علمها إلا من له معرفة بعلوم العربية. وقد قسم المصنف الكلام بالنظر إلى ثلاث اعتبارات أولها تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه، أي ما يؤلف منه الكلام في جمله، وثانيها تقسيم الكلام باعتبار مدلوله، أي معناه الذي دل عليه. وثالثها تقسيم الكلام باعتبار استعماله، أي ما يراد منه من المعنى الذي جعل له، فأما التقسيم الأول وهو أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه فهو المذكور في قول المصنف: فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو اسم وحرف أو فعل وحرف. فأقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه أربعة، أولها كلام مركب من اسمين، نحو الدين النصيحة. وثانيها كلام مركب من فعل واسم، نحو جاء الحق. وثالثها كلام مركب من حرف واسم، كلام مركب من حرف واسم نحو يا رب. ورابعها كلام مركب من حرف وفعل، كلام مركب من حرف وفعل نحو ما قام، نحو ما قام. فهذه أقسام ما يتركب منه الكلام. والتحقيق أن القسمين الأخيرين يؤولان بما يرجع إلى القسمين الأولين، والتحقيق أن القسمين الأخيرين يؤولان بما يرجع إلى القسمين الأولين. فأصل تركيب الكلام عند العرب يكون تارة من اسمين، فأصل تركيب الكلام عند العرب يكون تارة من اسمين، ويكون تارة أخرى من اسم وفعل، ويكون تارة أخرى من اسم وفعل. وما وقع ظاهره على خلاف هذا يؤول إليهما، أي يرد إليهما تقديرا، يرد إليهما تقديرا. فالكلام الذي تقدم في قول يا رب أو قول ما قام مما صورته الظاهرة حرف واسم أو حرف وفعل يرد إلى ذينك القسمين المذكورين على وجه التقدير، فيقدر من الكلام في القسمين الثالث والرابع ما يقع وفق الأول والثاني. أما التقسيم الثالث، أما التقسيم الثاني وهو أقسام الكلام باعتبار مدلوله، فهو المذكور في قوله والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار حتى قال وقسم. والاستخبار هو الاستفهام ومعناه طلب الخبر، ومعناه طلب الخبر. والعرض هو الطلب برفق، هو الطلب برفق. والقسم هو الحلف باليمين، والقسم هو الحلف باليمين. والتحقيق أن هذه الأشتات التي ذكرها يجمعها القول بأن الكلام باعتبار مدلوله نوعان، أن الكلام باعتبار مدلوله نوعان، أحدهما الخبر وهو قول يلزمه الصدق أو الكذب، وهو قول يلزمه الصدق أو الكذب. والآخر الإنشاء وهو قول لا يلزمه الصدق أو الكذب، وهو قول لا يلزمه الصدق أو الكذب. فهذه الأشتات التي ذكرها عامتها يرجع إلى الإنشاء، فما ذكره من الأمر، رحمك الله، فما ذكره من الأمر والنهي والاستخبار والتمني والعرض والقسم كله يرجع إلى الإنشاء، ويقابله ما بقي وهو الخبر. فالكلام عند العرب باعتبار مدلوله يكون تارة خبرا ويكون تارة إنشاء. والعبارة المبينة حقيقة الخبر والإنشاء مما اختلفت فيها الأنظار، وأحسن المسالك في ذلك هو ما ذكرناه، أن الخبر قول يلزمه الصدق أو الكذب، وأن الإنشاء هو قول لا يلزمه الصدق أو الكذب. وهاتان العبارتان اللتان هما منتهى التحقيق في الإنشاء والخبر هما لابن الشاط المالكي، هما لابن الشاط المالكي في مختصره لكتاب الفروق. ثم انتحلها منه أحد المتأخرين من أهل البدع وصنف كتابا في تقرير هذا، فأتى فيه بما يدل على موافقة ذلك لمنتهى التحقيق. وأصل كلامه مأخوذ عن ابن الشاط المالكي.